صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال المصنف: دفع وهم لا يخفى أن كون وجود الطبيعة أو الفرد متعلقا للطلب إنما يكون بمعنى أن الطالب يريد صدور الوجود من العبد. ذكر المصنف في المقام أن الطلب لا يتعلق بالطبيعة من حيث هي هي، وإنما يتعلق بوجود الطبيعة السعي بتعبيره، الوجود الواسع للطبيعة الذي ينطبق على وجودات الأفراد. قال: الطلب لا يتعلق بالطبيعة من حيث هي هي، وإنما الطلب يتعلق بوجود الطبيعة لا بنفس الطبيعة. هذا المصنف ذكره في الدرس السابق، وذكر أيضا في بعث المرة والتكرار. أيضا قال: الطلب لا يتعلق بالطبيعة وإنما يتعلق بوجود الطبيعة. هذا اللي ذكر المصنف. هذا الكلام من المصنف صار منشأ لتوهم حاصل. هذا التوهم هو أن الطلب لا يمكن أن يتعلق بوجود الطبيعة، بل لا بد أن يتعلق بنفس الطبيعة من حيث هي هي. ما يمكن أن يتعلق الطلب بوجود الطبيعة كما قال المصنف، وإنما لا بد أن يتعلق بنفس الطبيعة من حيث هي هي. وذلك لأن الوجود له نحوان، الوجود له نحوان، وجود ذهني ووجود خارجي، وكل من النحوين لا يمكن أن يتعلق الطلب به، فلا بد أن يتعلق بنفس الطبيعة. هذا التوهم، هذا الإشكال اللي راح يحاول المصنف دفعه. هذا الإشكال ورد على عبارة المصنف. هو المصنف قال الطلب يتعلق بوجود الطبيعة لا بنفس الطبيعة. إجا الإشكال قال: لا يمكن أن يتعلق الطلب بوجود الطبيعة وإنما يتعلق بنفس الطبيعة. ليش؟ قال: لأن الوجود له نحوان، الوجود الذهني والوجود الخارجي. أما الوجود الذهني فلا يمكن أن يكون متعلقا للطلب. ما يمكن أن الطالب المولى يطلب الوجود الذهني، لوضوح أن الآثار والأغراض لا تترتب على الوجود الذهني للطبائع، وإنما يوجد، إنما تترتب الآثار وتترتب الأغراض على الوجود الخارجي لا على الوجود الذهني. فما يمكن أن يتعلق الطلب بالوجود الذهني، وهي قضية واضحة. يعني الآثار ما يمكن أن تترتب على مجرد تصور مثلا شرب الماء، ما يرتوي العطشان من مجرد أن يتصور الوجود الذهني، ما يحقق الآثار. مجرد تصور الصلاة لا يحقق النهي عن الفحشاء والمنكر، وإنما هاي الآثار والأغراض تترتب على الوجود الخارجي. زين، هذا شنو نتيجته؟ نتيجته أن الطلب لا يمكن أن يتعلق بالوجود الذهني. وأما بالنسبة إلى الوجود الخارجي، الوجود الخارجي أيضا لا يمكن أن يكون متعلقا للطلب. ليش؟ لأن شنو معنى تعلق الطلب بالوجود الخارجي؟ يعني أن الصلاة موجودة خارجا، يجي الطلب يتعلق بالصلاة الموجودة خارجا. هذا المستشكل أيضا يقول هذا مستحيل. ليش؟ لأن هذا شنو نسمي؟ هذا طلب الحاصل، طلب الحاصل مو تحصيل الحاصل، طلب الحاصل. هذا أمر حاصل موجود، الطالب يجي يطلبه، الآمر يجي طلبه، هذا شو نسميه؟ طلب الحاصل. هي الصلاة إذا كانت موجودة خارجين، شنو معنى يجي الآمر يطلب الصلاة مجددة؟ فإذا لا يمكن أن يتعلق الطلب بالوجود الخارجي، والنتيجة أن الطلب لا يتعلق بالوجود الذهني لعدم ترتب الآثار على الوجود الذهني، ولا يتعلق الطلب بالوجود الخارجي لأن ذلك محال لأنه من طلب الحاصل، والنتيجة أن الطلب لا يتعلق بالوجود وإنما يتعلق بمن؟ يتعلق بالطبيعة. لابد أن يتعلق الطلب بالطبيعة من حيث هي هي. هذا الإشكال اللي يذكر على كلام المصنف من أن الطلب يتعلق بوجود الطبيعة لا بنفس الطبيعة، إشكال يبدو واضح يعني ومتوجه على كلام المصنف. هذا الإشكال كما هو واضح لا يختص بتعلق الأوامر بالطبائع، سواء تعلقت الأوامر بالطبائع كما أفاد المصنف أو تعلقت بالأفراد، هذا الإشكال يجي. يعني حتى اللي يقول أن الأمر يتعلق بالفرد، هم نقول له ما يمكن أن يتعلق بوجود الفرد لا الذهني ولا الخارجي بنفس الكلام، فلا بد أن يتعلق بالفرد من حيث هو. فالإشكال كما يأتي على تعلق الأوامر بالطبيعة يأتي على تعلق الأوامر بالأفراد، هذا حاصل الإشكال. قد يقال في محاولة دفع هذا التوهم وتصوير تعلق الأمر بالطبيعة، قد يقال يعني كتصوير لتعلق الأمر بالطبيعة بنحو لا تلزم المحاذير، لا يلزم محذور. كيف نصور هذا؟ نقول الطلب يتعلق بالطبيعة من حيث هي لا بوجود الطبيعة، وحينئذ لا يلزم محذور طلب الحاصل. هذا كأنما جواب عن التوهم، مو عندنا توهم، هذا يريد يجاوب عنه، يقول أن الطلب يتعلق بالطبيعة من حيث هي ولا يتعلق بوجود الطبيعة حتى لا يلزم محذور طلب الحاصل، لكن الغاية من تعلق الأمر أو الطلب بالطبيعة، الغاية من تعلق الطلب بالطبيعة هو إيجاد الطبيعة في الخارج، هاي الغاية. يعني أن الآمر يطلب الطبيعة ويعلق طلبه بالطبيعة من حيث هي لا بوجود الطبيعة، لكن بداعي أن يتصدى العبد لإيجاد الطبيعة خارجا، وبذلك لا يلزم محذور أن الأغراض تتعلق بالوجود الخارجي لا بشيء آخر، هذا المحذور بعد ما يلزم، وبذلك احترزنا عن المحذورين، موعدنا محذورين، محذور طلب الحاصل ومحذور أن الأغراض تتعلق بالوجود الخارجي لا بشيء آخر. من خلال هذا التصوير نقدر نحترز عن المحذورين، نقول أن الأمر تعلق بالطبيعة، تعلق بالطبيعة لا بالوجود الخارجي للطبيعة، وحينئذ نحترز عن شنو؟ نحترز عن طلب الحاصل، ونقول هذا الطلب إنما يصدر من الآمر حتى يتصدى العبد لإيجاد الطبيعة في الخارج لكي تترتب الآثار على الطبيعة في الخارج، وبذلك نحترز عن شنو؟ نحترز عن أن الآثار لا تترتب على الوجود الذهني ولا تترتب على الطبيعة وإنما تترتب على الوجود الخارجي. هذا الجواب أيضا يحترز عن ذلك ويقول إيه، هو حينما يطلب الطبيعة حتى يوجد المكلف الطبيعة خارجه، وبالتالي تترتب الآثار على الطبيعة، ولا يلزم أن الآثار لا تترتب إلا على الوجود الخارجي، هو سيوجد الطبيعة خارجا، وبذلك نحترز عن هذا الإشكال. المصنف يجيب يقول هذا الدفع دفع فاسد ولا يكفي لرفع الإشكال. ليش؟ وذلك لما ذكرناه مرارا من أن الطلب لا يمكن أن يتعلق بالطبيعة من حيث هي، ما يمكن. الطبيعة من حيث هي هي ليست إلا هي، كما قال مرارا، لا مطلوبة ولا غير مطلوبة. الطلب ما يمكن أن يتعلق بالطبيعة ولو بداعي الإيجاد الخارجي، ولو لغاية إيجاد الطبيعة خارجا. هاي قضية غير ممكنة. مسألة أن يتعلق الطلب بالطبيعة هذا أمر غير ممكن بقطع النظر عن الداعي. هاي ما ترتبط بعالم الدواعي، وأن الداعي من التعلق شنو، سواء كان الداعي هو إيجاد الطبيعة، الداعي من الطلب ومن تعلق الطلب هو إيجاد الطبيعة، كما وين هذا الداعي في الأوامر، الشارع يعلق طلباته، يعلق طلبه بالأشياء حتى توجد خارجا كما في الأوامر، أو كان الداعي لتعلق، عليكم السلام ورحمة الله، أو كان الداعي لتعلق الطلب بالطبيعة هو ترك الطبيعة كما في النواهي. أيا كان الداعي، سواء كان الداعي هو الإيجاد أو الداعي هو الترك، لا يمكن أن يتعلق الطلب بالطبيعة. الطبيعة من حيث هي هي، إذا نظر إلى الطبيعة وقصر على ذاتها وذاتياتها، هي لا مطلوبة ولا غير مطلوبة، فما يمكن أن يتعلق الطلب بالطبيعة. ولو كان الداعي هو الإيجاد، إيجاد الطبيعة خارجا، أو كان الداعي هو ترك الطبيعة خارجا، الداعي لا يكفي مصححا لتعلق الطلب بالطبيعة، وبذلك يبطل هذا الدفع المذكور. وحينئذ ينفتح المجال لدفع المصنف. المصنف بعد ذلك، بعد أن أبطل هذا الدفع، هو يتصدى لدفع التوهم، هذا التوهم الذي ذكر. شوية دقيق، هذا يحتاج التفات. المصنف يقول إن متعلق الطلب هو الوجود الخارجي للطبيعة، لكن ليس الوجود الخارجي الفعلي، وإنما متعلق الطلب هو الوجود الخارجي الفرضي التقديري أو الإحاضي، تعبيرات متعددة لشيء واحد. المصنف يقول متعلق الطلب هو الوجود الخارجي، لكن الوجود الخارجي ليس الوجود الخارجي الفعلي الموجود فعلا خارجا، وإنما الوجود الخارجي الفرضي التقديري. وبذلك يقول نحترز عن كل المحاذير كما راح نبين. بيان ذلك أن الإنسان إذا لاحظ الإنسان بعض الأشياء واشتاق إلى هذا البعض لما يترتب عليه من الأغراض، أول نتحدث عن الإرادة التكوينية، ونفس الكلام نقوله بالإرادة التشريعية اللي هي محل كلامنا. إذا تصور الإنسان شيئا من الأشياء واشتاق إليه لما يترتب عليه من الأغراض، كما لو كان جائعا وتصور الطعام، أو كان عطشانا وتصور الماء، لاحظ الماء ولاحظ الطعام، واشتاق إلى ذلك لما يترتب عليه من الآثار والأغراض، هو سيريد ذلك الشيء وسيطلب ذلك الشيء، حتى شنو؟ حتى يترتب الأثر عليه، هذا الأثر المرغوب إليه والغرض حتى يترتب عليه، هو يريده. ومرجع ذلك ليس إلى تعلق الطلب بالوجود الذهني. شوفوا أخواني، الطلب سوف لا يتعلق بالوجود الذهني، حتى يلزم شنو؟ حتى يلزم أن يقال أن الوجود الذهني ليس محطا للآثار وليس منشأ للأغراض. فالطلب لا يتعلق بالوجود الذهني، لا يتعلق بالوجود الذهني المحض، حتى يقال شنو؟ حتى يقال هذا ليس محطا للآثار، كما ليس مرجع ذلك إلى تعلق الطلب بالوجود الخارجي الفعلي ليقال إن ذلك من طلب الحاصل. فإذن الطلب لا يتعلق بالوجود الذهني المحض، حتى يرد إشكال أن الوجود الذهني ليس محطا للآثار، كما ليس متعلق الطلب هو الوجود الخارجي الفعلي حتى يرد إشكال طلب الحاصل، وإنما مرجع ذلك إلى أن النفس حينما تتصور هذا الشيء، حينما تتصور هذا الشيء الذي يكون منشأ للآثار، حينما يتصور الإنسان شرب الماء وأكل الطعام، هو حينما يتصور ذلك النفس ستخلق هذا الشيء في عالمها المشتاق إليه، فتراه منشأ للآثار، هي النفس توجد هذا الشيء في أفقها في عالمها، فتجد أن هذا الشيء يترتب عليه الآثار. وترى النفس أن هذا الشيء لو كان متحققا خارجا فعلا لترتب الأثر عليه. الإنسان يتصور الطعام بوجوده شنو؟ بوجود الخارج. ليش؟ لأن بوجود الخارج هو اللي يشبع الجائع، فالنفس تتصور هذا الطعام بوجوده الخارجي، لكن ليس الوجود الخارجي الفعلي. ليش؟ لأن فعلا الطعام ما موجود خارجا، تتصور النفس وجود الطعام الخارجي، لكن هي تفترض هذا الوجود الخارجي وتقدر وتلحظ هذا الوجود الخارجي لترى أن هذا الموجود الخارجي الفرضي لو ثبت فعلا في الخارج لكان منشأ للآثار، وحينئذ يتعلق الطلب بهذا الوجود الخارجي. لكن أي وجود خارجي؟ الفرضي التقديري اللحاظي، لا بالوجود الخارجي الفعلي. وإذا تعلق الطلب حينئذ تحرك الإنسان لأن يخرج هذا الوجود الخارجي من التقدير إلى الفعلية ويحضر الطعام. هو تصور أولا الوجود الخارجي وفرض أن الوجود الخارجي موجودا، لكن هذا مجرد فرض ومجرد تقدير، وتصور أن هذا الفرض لو خرج من التقدير إلى الفعلية لكان محطا للآثار، فحينئذ يريد هذا الوجود الخارجي الفرضي. فبالنتيجة هذا الوجود الخارجي التقديري الفرضي الموجود في أفق النفس اللي النفس خلقته، هذا الوجود الخارجي الفرضي إلى جنبتين، إلى جنبة وجدان، إلى جنبة وجدان يعني هو واجد لشيء. شنو جنبة الوجدان؟ هو وجوده في أفق النفس، هو موجود في أفق النفس ومو معدوم، ومن هذه الجهة يتعلق الطلب به. وإلى جهة أخرى، جهة فقدان. شنو جهة الفقدان؟ هو عدم كونه فعليا، هو فاقد للفعلية، فحينئذ يتعلق الطلب بهذا الوجود لأجل أن توجد هاي الجهة المفقودة فيه، لأجل أن يوجد الإنسان هذا الشيء ويحول هذا التقدير والفرض إلى فعلية ويحقق هاي الفعلية. هذا وين؟ هذا بالإرادة التكوينية. نفس الكلام نقوله بالإرادة التشريعية، لكن ما كان الإرادة، نقول الطلب. ليش؟ لأن مرة الإنسان هو يتصدى للفعل بنفسه، فتكون إرادة تكوينية، هو يقوم يشرب ماء. ومرة لا، هو لا يريد أن يتصدى للفعل بنفسه، وإنما يريد أن يصدر إحضار الماء من قبل الآخر، من قبل المكلف العبد، فيكون إرادة تشريعية. فالمولى شو يسوي بالإرادة التشريعية؟ المولى هذا السيد العطشان هو يتصور شرب الماء الخارجي، لكن فرضاً يفترض ويقدر وجود شرب الماء خارجاً، فيتعلق الطلب به باعتبار كونه موجود من الموجودات. لأجل شنو؟ لأجل أن يبعث العبد لأن يوجد ويحول هذا الوجود التقدير، هذا الوجود الخارجي التقديري إلى فعلي، ويفيض العبد الوجود على ذلك الوجود الفرضي التقديري، ويجعل هذا الوجود بالجعل البسيط، ويوجد هذا الوجود الخارجي بمفاد كانت تامة كما يقولون، اللي هي تعني الوجود، إيجاد الشيء، مو ثبوت شيء لشيء، مفاد كان الناقصة. حينئذ المصنف يقول بواسطة هذا التصوير وبواسطة أن الطلب يتعلق بالوجود الخارجي الفرضي، نحترز عن كل الإشكالات. شنو كانت عندنا إشكالات؟ خلي نستعرضها ونشوف هل أن هذا يفي أو لا يفي. أولا نقول بناء على تصويرنا الطلب لم يتعلق بالوجود الخارجي الفعلي حتى يلزم شنو؟ حتى يلزم طلب الحاصل. احنا ما قلنا ان الطلب تعلق بالصلاة الموجودة خارجا حتى تقول طلب حاصل، وانما تعلق الطلب بالوجود الخارجي لكن شنو؟ التقديري ليس الفعلي. هذا اشكال او محذور طلب الحاصل. ايضا هذا التصوير اللي ذكرناه قلنا ليس مرجعه إلى تعلق الطلب بالوجود الذهني حتى يقال أن الوجود الذهني ليس محطا للآثار، وإنما شنو؟ وإنما الطلب يتعلق بالوجود الخارجي للذهني، غاية ما في الباب أن هذا الوجود وجود خارجي شنو؟ فرضي وتقديري، فلا يلزم محذور أن الآثار لا تترتب على الوجود الذهني وإنما تترتب على الوجود الخارجي. وأيضا ليس الطلب متعلقا بالطبيعة حتى يقال أن الطبيعة ليست متعلقة لشيء، الطبيعة من حيث هي لا مطلوبة ولا غير مطلوبة. فكل الإشكالات هذا التصوير نحترز عنها، لا يتعلق بالطلب الخارجي بالموجود الخارجي الفعلي حتى يلزم طلب الحاصل، ولا بالوجود الذهني وإنما بالوجود الخارجي، فلا يلزم أنه لا يترتب عليه الآثار، كما لم يتعلق بالطبيعة من حيث هي وإنما تعلق بالوجود الخارجي. فكل الإشكالات بذلك يمكن أن نحترز عنها ولا ترد هذه الإشكالات. هذا الدفع اللي يتبناه المصنف لهذا التوهم، قال دفع وهم لا يخفى أن كون وجود الطبيعة أو الفرد أو وجود الفرد متعلقا للطلب، هذا اللي إحنا قلنا واللي التزمنا به. وين التزم به؟ التزم به قبل كم سطر قليلة، هو قال فانقدح بذلك أن المراد بتعلق الأوامر بالطباع دون الأفراد إنها بوجودها، السعي بما هو وجودها متعلقة للطلب، يعني الطلب يتعلق بشنو؟ بالوجود، بوجود الطبيعة. بوجود الطبيعة هذا صار منشأ لإشكال، هذا طلب حاصل، إذا الطبيعة كانت موجودة هذا طلب للحاصل، فذكر المصنف حتى يدفعه، يقول لا يخفى أن كون وجود الطبيعة أو الفرد متعلقا للطلب، كون وجود الطبيعة متعلقا للطلب إنما يكون بمعنى، راح يبين هو هذا التصوير اللي اختاره أخيرا، بس شوف شلون عبر عنه، يقول إنما يكون بمعنى أن الطالب يعني المولى، أن الطالب يريد صدور الوجود من العبد ويريد جعله بسيطا يعني يريد جعله هو جعلا بسيطا، هاي بسيطا مفعول مطلق لبيان الوجود، يعني يريد لبيان الجعل نحو الجعل، يريد أن يجعل بالجعل البسيط يعني يوجد الشيء. الجعل البسيط يعني شنو الجعل البسيط؟ في قبال الجعل المركب، مرة تجعل الجدار أبيض فتقول صار الجدار أبيض، هذا جعل مركب، الجدار موجود أنت تجي تضيف إلى عارض تجعله بالجعل التأليفي المركب، ومرة لا الجعل يكون بسيطا بأن توجد الجدار تبني الجدار بعد أن لم يكن موجودا. الجعل البسيط يعني ثبوت الشيء، الجعل المركب التأليفي يعني ثبوت شيء لشيء. فهو يريد أن يوجد الصلاة، الطالب يريد أن يوجد الصلاة، بمعنى أن الطالب يريد صدور الوجود من العبد، يريد العبد يوجد الصلاة خارجا، ويجعل العبد الوجود جعلا بسيطا الذي هو مفاد كانت تامة. الجعل البسيط هو مفاد كانت تامة، اللي تقول وجد الجدار، كان الجدار يعني كان بمعنى وجد، وجد الجدار، مو كان الجدار أبيض صار الجدار أبيض، هذا اللي هو كان الناقصة. زين، وإفاضته يريد صدور الوجود من العبد، ويريد جعل الشيء جعلا بسيطا، ويريد إفاضته المولى يريد من العبد، السيد يريد من العبد أن يفيض الوجود على الصلاة، يقول له أوجد الصلاة، صلاة ما موجودة الآن أنت أوجد الصلاة، يريد منا إفاضة الوجود على الصلاة. خلص هذا بيان المصنف، وبعد ذلك راح يبين بشكل أوضح بعد كم سطر راح يبين هذا التصوير اللي احنا بيناه. قال أن الطلب يتعلق بالوجود الخارجي اللحاظي للوجود الخارجي الفعلي، راح يبين بعد أكثر، لكن قبل أن ينتقل راح يبين هذا الجواب الأول اللي ما ارتضى، التصوير الأول اللي ما ارتضى، اللي قال شنو؟ قال أن الطلب يتعلق بالطبيعة من حيث هي لكن لغاية إيجاد الطبيعة، بداعي إيجاد الطبيعة، فهو تصور أن بذلك راح ينتفي محذور أن الطبيعة لا يترتب عليها الأثر وإنما يترتب على الوجود. ليش؟ لأن داعي الإيجاد هو بنفسه راح يصحح تعلق الأمر بالطبيعة. يقول ولا عفوا لا أنه يريد، لا العفو هذا لا أنه يريد راح يبين الإشكال طلب الحاصل، وبعد ولا الثانية راح يبين هذا التصوير الأول اللي ما ارتضى. يقول لا أنه يريد ما هو صادر وثابت في الخارج كي يلزم طلب الحاصل، هذا الإشكال وهذا أصل التوهم، هو أول أجاب عن التوهم ثم بعد ذلك بينه. قال مو أن الطلب متعلق بالوجود الخارجي الفعلي حتى شنو؟ حتى تقول هذا طلب للحاصل. يقول لا أنه يريد ما هو صادر وثابت في الخارج، يعني شنو؟ يعني فعلا الموجود في الخارج فعلا، حتى شنو؟ كي يلزم طلب الحاصل كما توهم، هذا التوهم. ولا جعل، هاي ولا يريد جعله، هذا قلنا التصوير اللي ما ارتضى. يقول ولا جعل الطلب متعلقا بنفس الطبيعة من حيث هي وقد جعل وجودها غاية لطلبها، يعني يقول أن المولى علق الطلب بالطبيعة من حيث هي لكن بداعي إيجادها في الخارج، يقول هذا ليس صحيحا. يقول ولا جعل، يعني ولا يريد الطالب جعل الطلب متعلقا بنفس الطبيعة وقد جعل وجودها غاية لطلبها، هذا قلت التصوير الأول اللي ما ارتضى المصنف. ليش المصنف ما ارتضى؟ شنو إشكاله؟ قال وقد عرفت أن الطبيعة بما هي ليست إلا هي، لا يعقل أن يعلق بها طلب لتوجد أو تترك، هذا جواب عن هذا التصوير اللي ما ارتضى. شنو الجواب؟ الجواب يقول أنت لا تقول أن الطلب علق بالطبيعة ولو كان بداعي الإيجاد. ليش؟ لأن الطبيعة ما يمكن أن يتعلق بها الطلب. الطبيعة من حيث هي هي ليست إلا هي، لا تكون مطلوبة ولا تكون غير مطلوبة. يقول: وقد عرفت، عرفت مرارا أكثر من مرة ذكرنا حتى في باب المرة والتكرار، هو أهم ذكر نفس هذا المطلب. وقد عرفت أن الطبيعة بما هي هي ليست إلا هي، لا يعقل أن يتعلق بها، لا يعقل أن يتعلق بالطبيعة طلب لتوجد على أن يكون الوجود هو الغاية وهو الداعي، أو تترك على أن يكون الداعي هو الترك. هاي لتوجد في باب شنو؟ في باب الأوامر، ولتترك في باب النواهي. قلنا لا فرق بين الأمر والنهي في أن كل منهما طلب، الأمر طلب، النهي أيضا طلب، وكل منهما تعلق بشيء واحد، لكن الأمر هو طلب للإيجاد للوجود، طلب لأجل أن توجد الطبيعة، والثاني طلب لأجل أن تترك الطبيعة. ماكو فرق بين صلي وبين لا تصلي، بين صلي وبين لا تغتب، كما أن صلي متعلقة بالصلاة، لا تغتب متعلقة بالغيبة، وكل منهما طلب تعلق بشيء، لكن الفارق هو أن الأول طلب للإيجاد، طلب لإيجاد الصلاة، الثاني طلب للترك، طلب لترك الغيبة. يقول: وأنه هذا قلت راح يعيد مجددا، هو مقصوده ودفع للإشكال وتصويره لتعلق الطلب. يقول: وأنه وقد عرفت أن الطلب بما أن الطبيعة بما هي هي، عرفت كذا، وعرفت أنه، هاي أنه معطوف على أن الطبيعة، يعني عرفت أمرين، عرفت أن الطبيعة لا يمكن أن يتعلق بها الطلب، وعرفت أنه لا بد في تعلق الطلب من لحاظ الوجود. يا وجود الخارجي، كونت لاحظ الوجود الخارجي وكونت لاحظ الترك، احنا خلينا نتحدث عن الأوامر، لابد من لحاظ الوجود الخارجي، لكن لحاظه بنحو اللحاظ والفرض والتقدير. يقول: وأنه لابد من تعلق الطلب، لابد في تعلق الطلب من لحاظ وافتراض، هاي لحاظ يعني افتراض، من لحاظ وافتراض وتقدير الوجود أو تقدير العدم. بالنواهي الشارع المقدس مثلا يتصور عدم الغيبة، عدم الغيبة في المجتمع، هو يتصور مجتمع ما بي غيبة، هو يجد مصالح عظمى تترتب على هذا العدم، فيأمر بأن يتحقق هذا الترك فعلا، بعد أن كان هذا الترك شنو؟ مجرد تقدير ومجرد افتراض. فيطلب من العبد أن يثبت هذا الترك في الخارج فعلا، ويخرج هذا الترك من التقدير إلى الفعلية، كما كان في الوجود. في الوجود هو يتصور الوجود الخارجي للصلاة، لكن الوجود الخارجي الفرضي، ويأمر العبد بأن يخرج هذا الوجود الخارجي من الفرض والتقدير إلى الفعلية والتحقق خارجا. يقول: وأنه لا بد في تعلق الطلب من لحاظ الوجود أو العدم معها مع الطبيعة، لا بد من لحاظ الوجود مع الطبيعة، كما قال المصنف في أول عبارته. يقول: فيلاحظ، يعني الطالب، وجودها، وجود الطبيعة، فيطلبه ويبعث إليه. فيلاحظ الطالب ويفترض الطالب وجود الطبيعة فيطلبه، يعني شنو؟ يعني يتحقق، يتعلق الطلب بمن؟ بالوجود، بوجود الطبيعة، لكن أي وجود؟ الوجود اللحاظي، الوجود الفرضي، ويبعث إليه حتى يحقق هذا الوجود الخارجي فعلا، بعد أن كان فرضا وتقديرا، كي يكون ويصدر، كي يكون ويصدر من، كي يكون يكون هاي تامة أحسنتم يعني يوجد كي يكون يعني كي يوجد وكي يصدر من وكي يصدر من الفاعل يصدر أحسنتم وجود الطبيعة كي يصدر الوجود وجود الطبيعة منه منين واضح منه منين من العبد ما عندنا مكلف بالعبارة من العبد هذا بناء على أصالة الوجود واضح إخواني لو لا شيخ عمار واضح هذا بناء على أصالة الوجود وأما بناء على أصالة الماهية المصنف في هاي الفقرة الآتية في هاي الفقرة الآتية المصنف راح يبين فد نكتة وهي أن المصنف انتهى إلى تعلق الطلب بوجود الطبيعة بالمعنى اللي ذكره هو الوجود الخارجي الفرضي التقديري ولا يتعلق بنفس الطبيعة هاي خلاصة اللي وصل إلى المصنف المصنف قال يتعلق الطلب بالوجود الخارجي التقديري لا بنفس الطبيعة قد يتوهم شخص أن هذا الكلام إنما يصح من المصنف بناء على أصالة الوجود يقول أن الطلب يتعلق بوجود الطبيعة بناء على أصالة الوجود ولا يتم بناء على أصالة الماهية المصنف بالأخير هيك انتهى قال أن الطلب يتعلق بوجود الطبيعة لا يتعلق بنفس الطبيعة يعني يتعلق بوجود الماهية الماهية والطبيعة شيء واحد لا يتعلق بنفس الماهية يجي واحد يقول هذا الكلام من المصنف مبني على تعلق مبني على أصالة الوجود بناء على أصالة الوجود نقول الطلب يتعلق بوجود الطبيعة بوجود الماهية أما بناء على أصالة الماهية نقول أن الطلب يتعلق بالماهية بالطبيعة وبذلك لابد أن تبتني مسألة تعلق الأوامر تعلق الطلب بالطبيعة أو بالوجود هاي المسألة لابد أن تبتني على مسألة أصالة الماهية والوجود بمعنى أننا إذا قلنا بأصالة الوجود يتعلق الطلب بوجود الطبيعة وإذا قلنا بأصالة الماهية يتعلق الطلب بالطبيعة لا بوجود الطبيعة هكذا قد يقال المصنف يجيب عن ذلك يقول هذا توهم فاسد سواء قلنا بأصالة الوجود أو قلنا بأصالة الماهية على كل حال الطلب لا يمكن أن يتعلق بالطبيعة الطلب لا يمكن أن يتعلق بالطبيعة على التقديرين سواء قلنا بأصالة الوجود أو قلنا بأصالة الماهية ولا يمكن أن يتعلق بالطبيعة بيان ذلك أنه إذا قلنا بأصالة الوجود تبعا للمحققين من المشائين إذا قلنا بأصالة الوجود شنو يعني أصالة الوجود؟ يعني أن المجعول بالأصالة هو الوجود كل ممكن كما تعلمون كل ممكن هو زوج تركيبي من ماهية ووجود الإنسان إلى وجود وإلى ماهية هو مركب من وجود وماهية اختلفوا في الأصل من بين هذين هل أن الأصالة للوجود أو الأصالة للماهية اختلفوا في ذلك بناء على أصالة الوجود شنو معنى أصالة الوجود معنى ذلك أن المجعول أولا هو الوجود بناء على أصالة الوجود المجعول للجاعل هو الوجود الوجود هو محط الآثار الوجود هو المنشأ الذي تترتب عليه الآثار، وأما الماهية أمر انتزاعي ينتزع من حد الوجود. كل وجود إلى كمالات محدودة معينة، هذا حد الوجود حدوده، هذا نسميه الماهية. الماهية أمر انتزاعي ينتزع من حد الوجود، وليست أمرا متأصلا، ليست أمرا أصيلا. الأصالة لمن؟ الأصالة للوجود. وأما الماهية أمر ينتزع من حد الوجود. بناء على ذلك بشكل واضح نقول الطلب يتعلق بمن؟ بالوجود. الطلب يتعلق بالوجود ولا يتعلق بالطبيعة، هذا اللي قال المصنف، وهذا واضح بناء على أصالة الوجود. لذلك المتوهم قال أن كلام المصنف إنما يتم بناء على أصالة الوجود ولا يتم بناء على أصالة الماهية. إحنا نقول الآن خلينا نبني على أصالة الوجود. إذا كان الوجود هو الأصيل والماهية أمر منتزع من الوجود ومن حد الوجود، نقول المطلوب هو الوجود، الطلب يتعلق بالوجود. ليش؟ لأن الطلب يتعلق بالأصيل، يتعلق بما يكون أصيلا، فالطلب يتعلق بالوجود ولا يتعلق بالماهية، وهذا اللي قاله المصنف، وهذا أمر واضح. وأما بناء على أن الأصالة للماهية، بناء على أصالة الماهية وأن الماهية هي المجعولة أولا للشارع، والوجود أمر منتزع من الماهية بالعكس تماما، الصادر حقيقة من الجاعل هو الماهية، وأما الوجود أمر انتزاعي ينتزع من الوجود، فأصل الإنسان الماهية، وأما وجوده هذا وجوده هو الذي ينتزع من الماهية. تبعا للإشراقيين وشيخهم شهاب الدين السهروردي اللي قالوا بأصالة الماهية، بناء على ذلك شوف شلون نتمم كلام المصنف. بناء على أصالة الماهية، بناء على أصالة الماهية صحيح نقول الأصالة للماهية والماهية هي الأصيلة والآثار تترتب على الماهية، لكن من الواضح أن الآثار، شوفوا إخواني، الآثار لا تترتب على الماهية إلا إذا اكتسبت الماهية من الجاعل حيثية يمكن أن ينتزع منها أنها موجودة. صحيح الماهية هي الأصيلة، الماهية هي منشأ الآثار، الماهية هي محط الآثار، هي التي تنبع منها الآثار، هذا نسلمه بناء على القول الثاني. لكن أي ماهية هي الماهية التي تترتب الآثار عليها؟ ليست الماهية مطلقا هي التي تترتب الآثار عليها، وإنما الماهية التي يمكن أن ينتزع منها أنها موجودة هي التي يترتب عليها الآثار. يعني مثلا احنا نقول خلينا نبني على أصالة الماهية، الآثار مثلا الحرارة أثر من آثار النار، هاي الحرارة أثر للنار مو أثر لوجود النار. بناء على أصالة الماهية الحرارة أثر لماهية النار لا لوجود النار، لكن من الواضح جدا أن النار لكي تكون حارة ولكي يصدر منها هذا الأثر بناء على أصالة الماهية ما يمكن أن يصدر منها هذا الأثر إلا بعد أن تكتسب من الجاعل اللي جعلها حيثية يمكن على أساس هاي الحيثية أن ننتزع من النار أنها موجودة. إذا انتزعنا من النار أنها نار موجودة حينئذ تكون حارة ويصدر منها الأثر، ولذلك احنا نشوف أن النار الموجودة هي التي تكون حارة، أما النار غير الموجودة لا تكون حارة. النار هيجي، النار في مرتبة تقرر ذاتها وذاتياتها ليست حارة خارجا، وإنما النار الموجودة هي التي تكون حارة. وحينئذ يعود كلام المصنف، النار إذا لم تكن موجودة، الطبيعة إذا لم تكن موجودة لا يترتب عليها الأثر. مو الطبيعة بشكل عام، دعك من المثال، النار، الصلاة إذا لم تكن موجودة، الطعام إذا لم يكن موجودة لا يترتب عليه الأثر، وإذا لم يترتب عليه الأثر لم تكن مطلوبة. فرجع كلام المصنف، ليش؟ لأن الطالب إنما يطلب محط الأثر، المولى ما يطلب الصلاة مطلقا، إنما يطلب الصلاة اللي يترتب عليها الأثر. والصلاة التي يترتب عليها الأثر هي أي صلاة؟ الصلاة الموجودة. فإذا عاد كلام المصنف، سواء قلنا بأصالة الوجود أو قلنا بأصالة الماهية، المطلوب إما هو وجود الطبيعة بناء على أصالة الوجود، وإما الطبيعة الموجودة بناء على أصالة الماهية. فعلى التقديرين الوجود لابد من أن يؤخذ بنظر الاعتبار. ولذلك المصنف قال الطلب يتعلق بوجود الطبيعة، هذا بناء على أصالة الوجود، أو يتعلق بالطبيعة لكن مو الطبيعة من حيث هي وإنما الطبيعة الموجودة. فرجع كلام المصنف تاما على التقديرين، سواء التزمنا بأصالة الماهية أو التزمنا بأصالة الوجود. قال هذا بناء على أصالة الوجود. هذا يعني منو هذا؟ يعني عدم معقولية تعلق الطلب بالطبيعة من حيث هي، هذا اللي قال ببداية الفقرة، قال وقد عرفت أن الطبيعة بما هي لا يعقل أن يتعلق بها الطلب، لا يعقل أن يتعلق بها الطلب. هذا مطلقا، سواء بنينا على أصالة الوجود أو بنينا على أصالة الماهية. أما بناء على أصالة الوجود فالأمر كلش واضح، ولذلك المتوهم توهم قال أن كلام المصنف لا يتم إلا بناء على أصالة الوجود. ليش؟ لوضوحه. يقول هذا بناء على أصالة الوجود، هذا يعني شنو؟ يعني عدم معقولية تعلق الطلب بالطبيعة من حيث هي وإنما يتعلق بها بلحاظ وجودها الخارجي. هذا بناء على أصالة الوجود. وأما بناء على أصالة الماهية فمتعلق الطلب ليس هو الطبيعة بما هي أيضا. أيضا يعني شنو أيضا؟ نعم، لا بالعكس، يعني يقول إذا بنينا على أصالة الماهية فالطبيعة لا تكون متعلقة للطلب تماما كما لو بنينا على أصالة الوجود. شوفوا شو يقول، يقول هذا بناء على أصالة الوجود، وأما بناء على أصالة الماهية فمتعلق الطلب ليس هو الطبيعة بما هي أيضا، يعني كما لم يكن متعلقا بناء على أصالة الوجود، بل بما هي بنفسها في الخارج. يقول الطلب بناء على أصالة الماهية يتعلق بالطبيعة بنفسها لا بوجودها، لكن في الخارج. في الخارج يعني شنو؟ يعني لا بما هي. ليش؟ لأن لما ذكرناه من أن الأثر صحيح يترتب على الماهية، لكن خصوص الماهية الموجودة، الماهية إذا انتزع منها أنها موجودة ترتب الأثر عليها حتى بناء على أصالة الماهية. يقول بل بما هي بنفسها في الخارج فيطلبها كذلك. كذلك يعني شنو؟ يعني بنفسها في الخارج، لكي يجعلها، يعني يجعلها بالجعل البسيط بنفسها، يعني ويوجدها بنفسها من الخارجيات، لكي يجعلها بنفسها من الخارجيات والأعيان الثابتات. يعني الشارع المقدس يعلق الطلب بالطبيعة الموجودة حتى توجد خارجا، حتى العبد يجعل الطبيعة من الموجودات الخارجية حتى يترتب عليها الأثر، لا بوجودها كما كان الأمر بالعكس، هاي لا بوجودها معطوفة على بنفسها. هو قال بل بما هي بنفسها، يعني شنو بنفسها؟ يعني لا بوجودها. يعني شنو في الخارج؟ يعني لا بما هي هي، هاي الأولى قال بل بما هي بنفسها يعني لا بوجودها، في الخارج يعني لا بما هي هي، يقول لا بوجودها كما كان الأمر بالعكس. بالعكس يعني شنو؟ يعني بناء على تعلق، بناء على أصالة الوجود، الأمر يتعلق الطلب بالوجود الخارجي لا بما هي بنفسها. الآن بالعكس، بناء على أصالة الوجود الأمر يتعلق بوجودها لا بنفسها، بناء على أصالة الماهية يقول لا، الأمر يتعلق بنفسها لا بوجودها، لكن بنفسها في الخارج لا بما هي هي. يقول لا بوجودها كما كان الأمر بالعكس على أصالة الوجود. وكيف كان؟ هاي كيف كان؟ يعني ربما يكون مقصوده سواء تعلق الأمر بالطبيعة أو بالفرد. على كل حال، فيلحظ الآمر ما هو المقصود من الماهية الخارجية أو الوجود. المقصود يعني شنو المقصود؟ يعني اللي يترتب عليه الأثر. المقصود يعني محط الغرض، يعني الذي يترتب الأثر عليه. هو من اللي يترتب الأثر عليه؟ لو الوجود بناء على أصالة الوجود، لو الطبيعة الموجودة بناء على أصالة الماهية. يقول وكيف كان، فيلحظ الآمر ما هو المقصود الواجد للغرض من الماهية الخارجية بناء على شنو؟ بناء على أصالة الماهية، أو الوجود بناء على أصالة الوجود. المقصود منه؟ المقصود لو الوجود اللي يترتب عليه الأثر، لو الماهية الموجودة. المقصود من الماهية الخارجية بناء على أصالة الماهية، أو المقصود هو الوجود بناء على أصالة الوجود. فيطلبه، يطلب هذا المقصود، ويبعث نحوه ليصدر منه، ليصدر من العبد، ويكون ما لم يكن، ويوجد ما لم يكن موجودا. هاي تامة اثنيناتهم، يكون تامة ويكون تامة، ويكون ما لم يكن ويوجد ما لم يكن موجودا. فافهم وتأمل جيدا، وصلى الله على محمد وآل محمد.